أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في العارضين وحجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في صحة ما نسبه الشيخ الأنصاري إلى الإخباريين من القول بعدم حجية القطع ما لم يحصل من الدليل النقلي، كتاب وسنة أو سنة. والذي جرني إلى هذا البحث مع عدم اعتقادي جدا بجدواه هو مخالفة صاحب الكفاية، وهو من تعلمون، لأستاذك الشيخ الأنصاري، وأن الإخباريين ناظرون إلى الاستفادة من العقل الظني، فهجموا على من اعتقدوا أنه تابع العامة في الاستفادة من العقول الظنية. ونحن زعمنا بالأمس بأن كلمات الإخباريين في بعضها على الأقل من عمده، بل كلمات أكثرهم اعتدالا، كلمات أكثرهم اعتدالا، صحيح دائما تنادي بأعلى صوتها بعدم حجية الدليل العقلي القطعي في الأمور النظرية، عدم حجية الدليل العقل القطعي الذي يأتي على خلافه دليل نقلي ولو كان ظنيا. يعني خبر واحد في طرف السند وظهور في طرف الدلالة. صاحب الحدائق ما في يقرأ العبائر بطبيعة الحال، يعني هيك بدي أمر على في المقدمة العاشرة في الجزء الأول من الحدائق صفحة 126 نقل عبارة السيد الجزائري بطولها، الشيخ الأنصاري عنونها وعطفها على كلام الأمين مستر عباتي، ما ذكر نصها، نقل عبارة في صفحتين تقريبا للسيد الجزائري، وبعدما نقل هذه العبارة انتقل إلى تعاليقه والإشكالات والأجوبة التي يقولها. بدي أقرأ بعض الشفقات حتى يتضح المطلع فقط، من غرائب يعني ما قيل مع وصف المحدث المدقق سيدنا نعمت الله الجزائري من قبل صاحب الحدائق، إنه بيذكر لنا قصة وبيبني عليها. أنا ما أدري منين خلقت ووجدت هالقصة، ما أدري، قصة أفلاطون وعيسى والحوار الذي جرى بينهما، وأنه أفلاطون قال له أنت ما قلت ضعفت العقول، مش لأمثالك. عموما من أعجب ما يقوله بعد ذلك، بعد ما يتكلم أنه في اختلافات بالأدلة، يقول فإن جماعة من المحققين، أنا ما بعرفهم والله، نحن يعرفهم، قد اعترفوا بأنه لم يتم دليل من الدلائل على إثبات الواجب، وذلك أن الدلائل التي ذكروها مبنية على إبطال التسلسل ولم يتم برهان على بطلانه. كلام جزائري. كيف أثبت وجود الله؟ هو بالنقل يعني؟
فإذا لم يتم دليل على هذا المطلب الجليل الذي توجهت إلى الاستدلال عليه كافة الخلائق، فكيف يتم على غيره مما توجهت إليه أحد المحققين؟ وإن كان المراد به إذا المراد المقبولية عن جميع الناس، وإن كان المراد به الدليل العقلي ما كان مقبولا بزعم المستدل به، فهذا يؤدي إلى التعددية. هو مش معبر العبارة، أنا عم أعبر تعددية دينية وحجية كل الأديان، باعتبار كل واحد شبهته بنظره دليل. المهم صاحب الحدائق بعد ما خلص واضح مش عم يحكي عن دليل ظني، عم يحكي عن مطلق دليل عقلي. شو هي الأدلة الظنية اللي أقاموا على إثبات وجود الباري؟ اللي بده يحمل على المعنى يعني حمل سخيف جدا. الشيخ صاحب الحدائق يقول بعد ما يؤيد كلامه فينقل: فعلى ما ذكر من عدم الاعتماد على الدليل العقلي يلزم أن لا يكون العقل معتبرا بوجه من الوجوه، مع أن الآيات حتى أنتم يا أصحاب النقد الآيات والروايات مليئة بأنه لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لقوم لقوم، ما شاء الله إن في ذلك الآيات لأولي الألباب، وبيذكر لك 7 من 10 آيات من هالقبيل، بطول الإشكال يعني حتى يرفعوا بكلمات وشيء. وأما الروايات فالروايات في أمهات المصادر في الكافي فضلا عن غيره، إنه لله حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة، والحجة الباطنة لله رسول باطن لله، التعابير الواردة في الروايات. فمن يقول بالنقل عليه أن يقول بحجية العقل، مثل ما في نبي من خارج في نبي من داخل. يجيب على هالمعنى، هو يحمل العقل هنا على العقل الفطري مش العقل النظري المبني على مقدمات نظرية، مش بيحملوا على القطعي مقابل الظني، ديروا بالكم بيحملوا على الفطري مقابل النظري. لا ريب أن العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه وسراج المنير من جهته. طبعا هو قال الفطري لأمين الاستغابات، تتذكروا بالأمس فرق بين الحسي وغير الحسي، يعني المعتمد على حسيات أو مظاهر حسية. هذا ما بيعني أن الفطري ما بيقبل فيه الأمين، يقبل به، لكن تركيزه في عبارتي كان على هذا. قال: وهو موافق للشرع، بل هو شرع من داخل كما أن ذلك شرع من خارج، حمل الرواية على المعنى. لكن ما لم تغيره غلبت الأوهام الفاسدة. إذا فطن كيف بدأت تغيره؟ يصير نظر لسائلة وتتصرف فيه العصبية أو حب الجاه ونحوهما من الأغراض الكاسدة، وهو قد يدرك الأشياء قبل ورود الشرع بها، فيأتي الشرع مؤيدا له. هذا الاعتدال أصحاب الحدائق ماشي. وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة محح العقل الفطري الصحيح الخالي من شواهد الأوهام. ولا ريب أن الأحكام الفقهية لا طريق للعقول إلى معرفة ملاكاتها، حتى أصلا هذه مقولة مش للمزايدة، هذه مشتركة بين الأصولي والفقه والأخباري. شو الأصول يعني؟ يقول نحن علام الغيوب، عقلنا بيعرف الملاكات في الأشياء، وكلهم يقولون بأن التكاليف النقلية ألطاف في الواجبات العقلية، هذا أشعر تعبير أصولي. ثم بيذكر بعض الروايات أن دين الله لا يصاب بالعقول وإلى آخره. المهم هي العبارة يا أخوان هي الحد الفاصل بين صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري. فنقول آخر البحث آخر صفحة 132 وأوائل صفحة 133، إن كان هذا قانون صار بعد كل البحث، الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهرا بداها، ما في أي مقدمة نظرية، ديروا بالكم انتبهوا لي يا أخوان، فقولهم الواحد نصف الاثنين يعني عندك قضية بديهية أكثر من هذه، فلا ريب في صحة العمل به. هذا ظني هو قطعي، عم يحكي عن العقل القطعي واضح. وإلا إذا ما كان لهالمستوى من البداهة، حتى لو قريب من البداهة ما بيكفي، فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك. مفهوم؟ هذا تفضل بعد من صاحب الحدائق، إنه الدليل العقلي القطعي الذي لا يعارضه دليل عقلي في مقابله أو دليل نقلي في مقابله فكذلك، وإن عارضه دليل عقلي آخر. أنا مش عم بفهم، صورة البحث مش صحيحة. اسم تشوف، فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي، وإلا ما أيده نقلي وتعارض الدليلان العقليان فإشكال. إشكال مش شو بالله بأي واحد بيننا، إشكال أن تساقط. هذا إذا وجدت الصورة صحيحة أصلا. وإن عارضه دليل نقلي، انتبهوا، ما عارضه عقلي، دليل عقلي عارضه دليل نقلي، فإن تأيد ذلك العقلي أيضا بنقلي، يعني الدليلان النقليان متعارضان، واحد منهما يوافق العقل واحد يخالف العقل، كان الترشيح للعقل. كلها غلط بغلط هالعبارة. أنا ما أدري كيف صادمة من شخصية مثل الشيخ يوسف رحمة الله عليه، ما أدري، إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات. فقدمنا الدليل النقلي اللي له مؤيد عقلي، وإلا إذا ما في دليل نقلي بأيد الدليل العقلي، يعني في عقلي من هالطرف ونقلي معارض من هالطرف، فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للأكثر. هذا بالنسبة إلى العقل بقول مطلق. أما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام، يعني واحد نصف الاثنين، ها؟ هو مثل بالمثال الذي هو حجة من حجوج من حجج الملك العلام، وإن شذ وجوده بين الأنام ففي ترجيح النقل عليه إشكال. يعني في مجال البحث إنه النقل يترجح حتى على الدليل العقلي البديهي مثل واحد نصف الاثنين. أصلا ما بعرف، بدي إشكال واضح بديها يكون المطلب، يعني هذا لأنه مش ناشئ من أصول موضوعية واضحة عند القائل بيطلع هالكلام. بشككك في مورد ما انه هو عم يحكي عن الظن، هيك تعرف الادله الظنيه ممكن. المهم يا اخوان، اذا الدليل المقصود منه الدليل العقلي، يعني الدليل العقلي القطعي كان هو ظاهر الكلام، ما طلع منه الا البديهي ومثله بالواحد نصف الاثنين، يعني ما في اي شائبه عقل نظري على الاطلاق. اول شيء الدليل البديهي اذا بديهي بهالمستوى، ألا تكون بنفس المستوى بداهة بطلان ما ينافيه؟ فكيف يوصف ما يقابله من النقل بأنه دليل؟
هذا صدوري أصلا.
كيف؟ لا يمكن صادق تقية والله.
ما حد استمر.
استحالة حجيته. طيب. فهذا الكلام. ثم أنا ما فهم. شو يعني دليلان عقليان يتنافيان؟ شو يعني؟ يعني يقطع بالمتنافيين نفس الشخص، والكلام عن شخص تعارض عنده، دليلان عقليان. ثم إذا الدليلان العقليان ما لهم، ما لا يوجد أحدهما مؤيد فإشكال. شو يعني إشكال؟ لو فرضنا أن الصورة صحت ووجدت إدراكان عقليان قطعيان يستفاد منهما حكمان شرعيان ضدان أو متناقضان، في آن أقاطع بهذا أقاطع بهذا، عم تتصور النص ها؟ كيف إشكال يعني؟ إشكال شو يعني إشكال يعني؟ لو سلمنا أنه يدرك العقل ويقطع، هذا إذا كان في حيثيات عقلية أو عقلائية متنافية ما بعد يقطع لا بهذا ولا بذاك، فلا يصل إلى مرحلة الدليلية. هو عم يفترض واصل لمرحلة الدليلية ويؤدي دليل عقلي إلى شيء والآخر إلى ضده أو نقيضه مع الالتفات مش مع الغفلة عن أحدهما، فعم بيقول في إشكال. شو يعني إشكال؟ لو قطع بالمتنافيين جدلا يعني، فحينئذ لابد من قلب التصافت، لأن فيه ما في ترجيح هنا، لا وجداني ولا تعبدي لأحدهما، كلاهما قطعي، ولا يمكن التعبد بالضدين أو المتناقضين. أيضا إذا تأيد أحدهما ليش الشيء إذا قطعي شو بده بعد تأييدات؟ والله بالله عليكم شو بده تأييدات؟ منين بده نخلق له تأييدات إذا قطعي؟ يعني في نقص حتى نأيده بشيء، في توافقات إيه؟ إن الله يأمر بالعدل وتصير موافقات، لكن بتقلي إنه الدليل العقلي قطعي ويتقوى بالنقل. شو يعني يتقوى؟ المفروض الانكشاف انكشاف قطعي تام للحكم الشرعي لإرادة المولى. ثم كيف بدي رجح بين المتنافيين العقليين القطعيين ها المدركين المقطوع بحكمين شرعيين إلى آخره متضادين أو متناقضين؟ بدي رجح أحدهما على الآخر لدليل نقلي، أو يترجح أحدهما لموافقة النقل له. والمشكلة العظمى إذا نافاه نقلي وهو قطعي من ذاك الطرف. فإشكال، إشكال من وين؟ إذا بقي على قطعيته، إذا زالت قطع عن عنده صار منبه له لزوال القطع، لا المفروض بقي على قطعه. فالكلام كله صدرا وذيلا لا يتفق، لكن في شيء واضح لهالكلام أوضح من الشمس رائعة النهار، في أن النظر مش للعقول الظنية، نظر لمطلق عقلي ولو كان عقلا قطعيا، لأنه لم يخرج منه إلا البديع الشديد البداء كما لا يخفى، وهذا واضح وضح الشمس في رائعة النهار. ما يمكن بيشككوا بحصوله، مو مشكلة كلمات كثير منهم بينبهوك بيقولوا لك كيف بده يصير عندك قطع مع كثرة الخطأ في العقول، نحن عم نحكي عن من حصل عنده. فماذا آخر عبارة يا إخوان يستشهد بها في المقام؟ الكتاب مش موضوع للأسف الشديد، هو شرح الوافية للسيد الصادق اللي ولى البحث. نص العبارة يقول ما لفظه: إن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من الأحكام، يعني من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، مشي؟ لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما. حصولهما شو هو؟ الظن أو القطع، صريح العبارة، من أي طريق كان ولو كان غير النقل. يعني شو عم بيقول؟ عم بيقول إنما يجب امتثال الأحكام إذا توسط تبليغ المعصوم، لا، إذا لم يتوسط تبليغ الناطق عن صاحب الشريعة بها حتى لو حصل القطع لا يجب الإتيان بها. هذه الكلمة العبارة عبارة علمية صارت مثارا للبحث بين المحققين في مراد السيد الصدر منها من جهة، إذ البعض حملها على معنى واضح الفساد، وهو أن القطع الطريقي لا يكون حجة ما لم يكن ناشئا من فهم الآيات والروايات، وهذا واضح الفساد والكسب. ونتيجة دقة الشخص معروف بالدقة هو الرجل، فإن المحققين حملوا كلامه على أنه راجع إلى إحدى مرحلتين، إما مرحلة الفعلية الجعلية أو الفعلية المجعولية، يعني جعل أو المجعول، بمعنى أن تبليغ المعصوم شرط في صيرورة الحكم حكما، أو أنه حكم في الواقع، لأن الأحكام مشتركة في العالم الجاهل والعلم من أي شيء كان، لكن لا تصبح فعليا بحيث تصبح موضوعا لحكم العقل بالتنجز إلا إذا كانت بتوسط تبليغ المعصوم عليه السلام. وعلى كلا التقديرين يتحول القطع من طريقي إلى موضوعي. توضيح المطلب الذي أحدث بلبلة في داخل المدرسة الأصولية، بعضهم قال هذا ممكن، بعضهم قال مو ممكن، واختلف القوم بينهم، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.